الله معكم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج صوت عمانوئيل. نحن اليوم الأحد 21 آب 2016، هو الأحد 15 من زمن العنصرة، وبهالأحد الكنيسة بتقرأ إنجيل توبة المرأة الخاطية، وكل الوعظ بيتمحور حول هالإنجيل هيدا. نحن منقول ببداية هالحلقة، مين منا ما غلط بحياته، بحق حاله، بحق أهله، بحق أصحابه، ولو لمرة واحدة؟ ومين منا ما زعجه هالموضوع وأكيد بنسب مختلفة، وقلق راحته وسرق السلام بداخله؟ وبكتير من الأوقات مين منا ما جرب يتخلص منه ويصححه، لكن صححه بغلط أكبر؟ ربنا أصدقائي بيقبل كل واحد غلط، بشرط أنه يجي لعنده بتوبة صادقة وحقيقية، يعني معترف بغلطه ومعترف بعدم استحقاقه. لأنه ما في غفران إذا ما كان في اعتراف. لما الواحد ما بيعترف بغلطه وبيشوف أنه كامل بدون غلط، ما بيحتاج لغفران. لهالسبب التوبة لازم تكون مصحوبة بالاعتراف بالغلط، والاعتراف بالغلط لازم يكون مصحوب بالإيمان بأنه ربنا قادر يغفر خطايانا ويمسح دمعتنا ويشدد عزيمتنا ويقوي إرادة الخير فينا. كم مرة بنقرأ بالكتاب المقدس إيمانك خلصك أو إيمانك خلصك؟ كيف بده ربنا يقبل توبتنا إذا كان بيعرف أنه إيماننا باطل وثقتنا فيه ناقصة ورجينا معدوم؟ أصدقائي بهالحلقة وببدايتها خلينا نقول أنه شو ما كانت الخطية وشو ما كان الغلط، رحمة ربنا أكبر وأعظم. نحن محتاجين أنه نصلي ولأوقات طويلة تربنا يفتح عينينا تنشوف شو عمل كرمالنا، وساعتها منحبه ومنعرف قيمته ومنعرف قيمة السلام يلي بيزرعه بقلوبنا. التوبة الحقيقية بتفتح عيوننا تنفهم غلطنا، تنكرهه وتنشكر ربنا، وهيك منصير مستحقين الغفران.
يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. الإنسان يا سيد الغفران، قلت الضرب خدك بتخلي له خدك، لا تنتقم منه ولا تزيله من حدك. لو إنه عدوك بتحبه عدوك، ما بتحقد ما بتكره ما أكبر سموك. سماك التسامح فضاك الإيمان، يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. الإنسان يا سيد الغفران، ما اكتفيت بكلمة كنت الفعل كله، تتفضل بتحبه نفسك بذلت له. جسدك
أعمال الرسل أصدقائنا منقرأ الفصل التاسع الآية 1 لغاية الآية 25. أما شاول فما زال صدره ينفث تهديدا وتقتيلا لتلاميذ الرب، فقصد إلى عظيم الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق، حتى إذا وجد أناسا على هذه الطريقة رجالا ونساء ساقهم موثقين إلى أورشليم. وبينما هو سائر وقد اقترب من دمشق، إذا نور من السماء قد سطع حوله، فسقط إلى الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم فادخل المدينة فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل. وأما رفقاؤه فوقفوا مبهوتين يسمعون الصوت ولا يرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وهو لا يبصر شيئا، مع أن عينيه كانتا منفتحتين، فاقتادوه بيده ودخلوا به دمشق، فلبث 3 أيام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. قال: لبيك يا رب. فقال له الرب: قم فاذهب إلى الزقاق المعروف بالزقاق المستقيم واسأل في بيت يهوذا عن شاول المسمى الطرطوسي، فها هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤياه رجلا اسمه حنانيا يدخل ويضع يديه عليه ليبصر. فأجاب حنانيا: يا رب، سمعت بهذا الرجل من أناس كثيرين كم أساء إلى قديسيك في أورشليم، وعنده ها هنا تفويض من عظماء الكهنة ليوثق كل من يدعو باسمك. فقال له الرب: اذهب، فهذا الرجل أداة اخترتها لكي يكون مسؤولا عن اسمي عند الوثنيين والملوك وبني إسرائيل، فإني سأريه ما يجب عليه أن يعاني من الألم في سبيل اسمي. فمضى حنانيا فدخل البيت ووضع يديه عليه وقال: يا أخي شاول، إن الرب أرسلني، وهو يسوع الذي تراءى لك في الطريق التي قدمت منها، أرسلني لتبصر وتمتلئ من الروح القدس. فتساقط عندئذ من عينيه مثل القشور، فأبصر وقام فاعتمد، ثم تناول طعاما فعادت إليه قواه. وأقام 4 أيام مع التلاميذ الذين في دمشق، فأخذ لوقته ينادي في المجامع بأن يسوع هو ابن الله. فكان كل من يسمعه يدهش ويقول: أليس هذا الذي كان في أورشليم يحاول تدمير الذين يدعون بهذا الاسم؟ أو ما جاء إلى هنا ليسوقهم موثقين إلى عظماء الكهنة؟ على أن شاول كان يزداد قوة ويفحم اليهود المقيمين في دمشق، مبينا أن يسوع هو المسيح. ولما انقضت 4 أيام تشاور اليهود ليغتالوه، فانتهى خبر مؤامراتهم إلى شاول، فكانوا يراقبون الأبواب نهارا وليلا ليغتالوه، فسار به تلاميذه ليلا ودلوه من السور في زنبيل.
ما بفزع من عتم الغرب، انت النور اللي بينشاف، وبسمع بالأوقات الصعبة صوتك عم بيقلي وقف وقف. يا ملك المحبة، يا راسم لدربي، مدامك بقلبي من شو بدي خاف. يا ملك المحبة، يا راسم لدربي، مدامك بقلبي من شو بدي خاف. مدامك بقلبي من شو بدي خاف. فوق البحر مشيت وكان موجود. عنده إيمان بيزيح الجبل العالي فوق البحر مشيت وكان موجه مثل الخيال وقلت في عنده إيمان بيزيح الجبل العالي في بحرك مشينا من مينا لمينا ما اعتزنا مقدار ببحرك مشينا من مينا لمينا ما اعتزنا مقدار ما بفزع من عتم الغربي انت النور اللي بينشى بسمع بالأوقات الصعبة صوتك عم بيقلي وقاف وقاف يا ملك المحبة يا راسم لدربي مدامك بقلبي من شو بدي خاف يا ملك المحبة يا راسم لدربي ما دامك بقلبي من شو بدي خاف ما دامك بقلبي من شو بدي خاف ما دامك بقلبي من شو بدي خاف.
من بعد ما قرينا أصدقائنا قراءة من أعمال الرسل الفصل التاسع الآية 1 لغاية الآية 25 نتأمل سوا بالمضمون مع أبونا غطاس حجل. أبونا كل اللي قريناه من الفصل التاسع هو كنية باختصار عن ارتداد شاول. ربنا دايما في حكمة بخياراته واختياره لشاول بالذات ما في شك انه من وراء حكمة كتير كبيرة. ليش ربنا قبل ما ندخل بالمضمون ونفصل القراءة ليش ربنا اختار شاول؟ المراجع شو بتقلنا انه ليش هو بالذات من بعد ما كان فظع ونكال بالرسول وبكل واحد تبع يسوع ليش هو وقع عليه الاختيار؟
لأنه الرب يسوع بحكمته مثل ما قلتي بيعرف مين يختار، اختاروا إناء لإله، يعني صار حامل المسيح هو. وبعدين من بعد ما اهتدى ومن بعد ما رجعوا الرب يسوع لطريق الصحيح كان يضطهد المسيحيين ورايح على الشام ليضطهد المسيحيين وكان شاهد على قتل استيفانوس أول شهيد بالكنيسة.
نعم.
الله بده يقول له ليك ما فيك تقاومني وكل واحد بيضطهد المسيحيين عم بيضطهدني لإلي ولأنه بعد المسيحية ببدايتها بعد ما انتشرت المسيح ما بده يوقف البشارة هون بده يكفي البشارة وشايف أنه عنده غيرة. بولس كان عنده غيرة على الإيمان اليهودي وكان فريسي يعني بيعرف الكتاب العهد القديم كله سوا والشريعة وغيره بس بنفس الوقت كان غيور على الشريعة من دون فهم من دون حكمة كان غيور لدرجة انه افتكر هيدي المسيحية شيء مش مزبوط فاذا بننتهضهم نخلي الإيمان اليهودي ماشي المسيح لحتى يخلي هالإنسان اللي غيور على الإيمان بده يعمله مبشر باسمه وقال له من اليوم وطالع أنت بدك تبشر باسمي وشاول صار اسمه بولس ومن بعد ما صار اسمه بولس واهتدى وتعمد بالشام كان أكتر واحد بشر بالمسيحية من بعد المسيح يعني حمل الرسالة المسيحية للأمم كلهم يعني قد ما اضطهدوا للمسيحية تحمل اضطهادات وعذابات كتير ليوصل المسيحية وكلمة الله للعالم كله خصوصا العالم الوثني. بقى الله بحكمته اختاره هو لأنه عارف أنه هو بشدة غيرته على الإيمان رح يبشر فيه وعطاه حكمة خاصة لإله. ما حدا قدر حكي، ما حدا قدر كتب رسائل، ما حدا قدر فسر الإيمان ووصل الإيمان للأمم اللي ما كانوا بيعرفوا الله بالمرة إلا بولس الرسول. بولس الرسول نص الكتاب المقدس لإله.
الملاحظ أنه دايماً دايماً ربنا بيتواصل معنا، وتحديداً بالعهد القديم كان يتواصل مع الأنبياء والرسل عن طريق الرؤية. بأيامنا الحاضرة يمكن نحن ما عدنا نسمع كتير صوت ربنا فينا لحتى ما عم نقدر نتواصل معه عن هالطريق. هيدا نقرأ بالكتب المقدسة إنه فلان شاف رؤيا وفلان شاف رؤيا، والأمثلة عديدة على هالموضوع.
كان الإيمان بأول الطريق، والكنيسة بأول عهدة، ولازم يكون في شغل قوي لحتى توصل المسيحية والبشارة لكل الناس. مشان هيك الله اختار أكتر من شخص وأنار بواسطة الرؤية أو بواسطة الأحلام أكتر من شخص لهالرسالة اللي هو بده إياها خلاص العالم. كرمال هيك إجا هو ليخلص العالم، معناته بده إياها الخلاص يوصل للكل، هالبشارة توصل للكل. مشان هيك كان عم بيستخدم كتير أنبياء أو كتير رسل وكتير ناس عن طريق مرات الرؤية أو عن طريق الأحلام أو عن طريق مباشرة اتصاله الشخصي، مثل ما صار مع بولس، صار ظهور شخصي لإله، لا عن طريق ملائكي ولا عن طريق حلم ولا عن طريق رؤيا، كان ظهور شخصي لإله. ومشان هيك تحول كليا بولس من إنسان مضطهد للمسيحيين لإنسان تحمل هو اضطهادات كلها كرمال يوصل كلمة الله والمسيحية والبشارة، بشارة سارة يعني الأخبار المفرحة لكل الناس والخلاص لكل الناس. مع كل هيدا اليوم المسيحية انتشرت بكل العالم، ومع كل هيدا في اليوم كتير ظهورات عم بتصير أو رؤية عم بتصير، وصارت مع أشخاص كتير عاديين. صارت معي أنا شغلة عادية بسيطة بالنسبة إني بعتبرها، ما بعرف إذا كانت هيدي رؤية أو حلم أو شيء، بس شفته بحياتي أكتر من مرة قبل ما ارتسمت خوري. بقى راكع عم صلي قدام المصلوب، وبعد شوي يفتح المصلوب عيونه، أنا وعم صلي وراكع قدامه فتح عيونه يطلع فيي، وبعدين ما يحكي معي، يمد إيده، ينزل إيده عن الصليب ويمد إيده اليمين ويأشر لي هيك تعا. ضليت شوف هالرؤية أو هالحلم، ما بعرف لغاية اليوم شو كان هو، إلى أن يوم اللي وضع يده على راسي المتروبولي جورج خضر ورسمني، ما عاد شفت الرؤية. كأنه كان المسيح عم بيطلبني بيقول لي تعا. بهيدي كانت رؤية. في كتير أشياء من هالنوع عم بتصير مع ناس اليوم موجودين حاليا بالقرن 21 مسيحيين بكل أنحاء العالم، بس ما عم نكتب عنهم، ما من نخبر عنهم كتير، يعني إلا ما بتصير مناسبة واحد بيخبر عن خبرته مع الرب يسوع. يعني قد ايه لك تحكي معنا؟ صار لي سنين بحكي ما ولا مرة حكيت عن هالموضوع. بتذكر حكيته بذكرى 25 سنة لسيامتي، طلبوا مني احكي، خبرتهم كيف صار الطريق، انه ليش انا اخترت انه اكون خوري. الله دعاني، وهيك الله قال لتلاميذه انا دعيتكم، انا اخترتكم مش انتو اخترتوني. بقى بعد في رؤى، بعد في احلام لغاية اليوم، بس ما بينكتب عنا كتير لأنه المسيحية هالقد موجودة بكل العالم، وفي قديسين عايشين بالعالم اليوم بكل العالم موجودين عايشين، أو بالأديرة أو ببيوتهم، نساء أتقياء أو رجال أتقياء أو رهبان أو رهبات، وعم بصير لهم ظهورات كتيرة بينكتب عنهم، بس عم يضل أشياء محلية ما عم تنتشر بكل العالم.
الملفت للنظر أبونا بعد ما نقرأ هالقراءة منلاقي إنه ما في شك إنه العناية الإلهية هي يلي دايما بتمشينا، وهي يلي مشت شاول. المعروف إنه كان هو من المضطهدين للمسيحيين، وانقلبت الآية يعني بالمكيال اللي كان يكيل فيه للعالم يكيل فيه، صارت العالم تكيل له. عدة مرات حاولوا أنهم يغتلوا أو يقتلوا، وكان كل مرة يخلص من هال.
الله كان يدبر له الطريق ليهرب، لأنه بعده ما خلص واجباته، بعد ما خلص الرسالة المطلوبة منه. بقى اللي تفضلت فيه قلتي أنه كان هو يضطهد المسيحيين، ولما انقلب وصار مسيحي اللي كانوا معه صاروا ضده لإله، صاروا يضطهدوه لإله هو كمان، ومش بس يضطهدوه دغري قرروا. كان في كتير سيناغوغز، كان في كتير مجامع يهودية بالشام، يعني في يهود كان عندهم مجموعات من اليهود وعندهم مكان للصلاة، بتجمعوا هودي كلهم لما شافوه انه هذا جاي لحتى يقتل المسيحيين ويلقطهم ويخدهم على السجن بالسلاسل، يوصلهم على اورشليم لهونيك يسجنوهم. صار هو واحد منهم، صار واحد مسيحي، بحاولوا يقتلوه، قرروا قتلوه. اللي صاروا مسيحيين عن طريقه هربوه عن طريق، حاصروا كل الابواب البوابات، كان كل مدينه الى بوابات معينه واحد بده يفوت يطلع منها، قرروا انه اذا فات او طلع من اي بوابه بده يقتلوه. قاموا اللي بيحبوه واللي صاروا مسيحيين واللي الله بعنايته بده يخلصوا لبولس ليكفي بشارته، قاموا لقوا طاقه بحيط كبير عالي، حطوه بسله ونزلوه بالسله من الطاقه على الحيط اللي اسمه الحيط المستقيم. لحد اليوم نحن بطركيتنا موجود اليوم هنيك بالخط المستقيم او الشارع المستقيم سموه، وبتركيتنا هونيك، ومن هونيك نزلوه بالسلة حتى ما يمرق بالبوابة، وإذا مرق بالبوابة بده يلقطوه يقتلوه. من هونيك هربوا، رجع راح على بلاد العربية، قعد 3 سنين، ومن هونيك رجع راح على الأورشليم على القدس وزار بطرس ويعقوب أخو الرب. بهون العناية الإلهية بتشتغل دورة، بتلعب دورة. يعني كان فيه يستشهد من أول الطريق، في كتير ناس استشهدوا من أول الطريق، بس هو كان في عنده مهمة والله بده يكمل هالمهمة، بقى كان يخلصه، ومش أول مرة هيدي يخلصه، خلصه عدد مرات.
شكرا أبونا.
العفو.
إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. أصدقائنا، نقرأ هلأ الفصل السابع الآية 36 لغاية الآية 50. يومتها واحد من الفريسي طلب منه يجي يأكل عنده. إجا عبيت الفريسي واتكى على الميدة، وكان في بهالمدينة مرة خاطية، بس عرفت إنه يسوع متكي على الميدة ببيت الفريسي، اجت حاملة فخارة عطر، وقفت خلفه حد إجري عم تبكي، وتبلله إجري بدموع وتنشفهم بشعرة وتبوسهم وتدهنهم بالعطر. لما الفريسي اللي كان عازم يسوع شاف شو صار، قال بقلبه لو هيدا نبي كان عرف مين بتكون هالمرة يلي عم تلمسه وشو حالتها، هيدي مرة خاطية. رد يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شي بدي قلك إياه. قال الفريسي: قول يا معلم. قال يسوع: كان في رجال بدين مصاري، واحد إلو معه 500 دينار والتاني 50، ولما ما كان معهم يوفوا ديونهم سمحهم اتنينهم، مين منهم رح يحبوا أكتر؟ جاوب سمعان: بظني هيك اللي سامحوا بالأكتر. قال له يسوع: حكمك صح. طلع بالمرة وقال لسمعان: شايف هالمرة هيدي؟ أنا فت عبيتك وإنت ما قدمت لي مي تغسل إجري، هي بالعكس بللت لي إجري بالدموع ونشفتهم بشعرة، انت ما بستني، هي بالعكس من وقت اللي فت وهي تبوس لي اجري. انت ما دهنت لي راسي بالزيت، هي بالعكس دهنت لي اجري بالعطر. ولهالسبب انا بقلك خطاياها الكتار انغفروا لان حبت كتير، واللي بينغفر له قليل بيكون حب قليل. وبعدين قال للمرة خطاياك ينغفروا لك. يلي كانوا متكيين معه على الميدي صاروا يقولوا بقلبهم من هو هيدا اللي بيغفر الخطايا كمان. وعاد قال للمرة إيمانك خلصك، روحي بالسلامة.
هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوكي في كليلك، واتكي أن راسي على صدرك.
www.voiceofemmanuel.org.
إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا. عند قدميك وادهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا. لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل حبي لك وحدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، وكل شهوتي في مجدك.
بالصمت نتعلم الكلام، وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة، وكل ما في بالقلب بفيد عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات أوتاوا.
أحد الخامس عشر من زمن العنصرة. تأملنا اليوم بإنجيل لوقا الفصل 7 من الآية 36 للآية 50. إذا ما غفرتوا بعضكم لبعض خطاياكم، ما بتكون أولاد بيكم اللي بالسما. منتأمل برحمة الرب وغفرانه بمحبته وحنانه من خلال لقائه بالمرأة الخاطئة يلي قصدتهم دنسي ورجعت مبرري، تربط منه تايبي ورجعت حاملة ثمار الغفران. بهاللقاء بأكد لنا يسوع أنه ما في من محبة بتفوق محبة وحنان الإلهي، وحنان الإلهي اللي بيتفوق ما فينا من حنو نحو أهل الأرض. يسوع بيزور بيت سمعان الفريسي، وبس الأنظار والأضواء توجهت مباشرة للمرأة اللي بيوصفها لوقا بأن كانت الخاطب المدينة، كانت مشهورة ومعروفة من الكل. يلي قامت فيها الخاطي هو عمل بيعبر عن توبة صادقة، بكيت خطاياها بالتضاع كلي، ركعت عأجرين يسوع ودهنتن بالطيب، علامة الاعتراف بسيادته وقدرته عليها. بطرس الفريسي تعجب وتشكك من يسوع، كيف قبل ما تلمسوا هالخاطي وكل الناس بيعرفوا؟ جواب يسوع بيتمحور حول تعجب سمعان، حول نقطة ثابتة بتعليم يسوع، وهو عودة الخطأ للتوبة وملكوت الله، ومش فصلا عن هالملكوت، عكس ما هو موقف الفريسيين المتزمتين. وهذا بيظهر بدعوة العشار لاوي لاتباعه، مثل زكى العشار يلي بيجدد معنى التوبة الحقيقية اللي بتقوم عن محبة صادقة لله وعأفعال وأعمال الإنسان التايب بمحبة مجانية. هيدا الموقف واضح عن سمعان، مثل ما كان واضح بمثل الفريسي والعشار بصلاة بالهيكل، وبقبول الرب صلاة الخاطي وتواضعه، ورفضه لصلاة الفريسي المستكبر قدامه. هالمرة ما اجت بالصدفة لعند يسوع وما تابت بسحر ساحر، إنما هي اختبرت إنه المسيح حبها بالأول وما حكم عليها، وهيك ظهرت كل توبتها وردت عليها بالمحبة والامتنان اللي عبرت عنه بدموعها ورش الطيب. يسوع استدعى سمعان للوليمة، كان بيظن إنه بيستحق الشكر والمديح منك يا رب. بلفتي كريمة الفريسي نال منال بحسب نوية، رجع بيته مثل ما إجا، ما تبرر، إنما حكم عليه الرب لأنه دين خيو الإنسان. المثل بيعطي يسوع لسمعان مهم كتير، لأنه بيجدد أو بيحدد معنى التوبة الحقيقية لما بتقوم على التقوى الخارجية، إنما بتقوم على الأعمال الصالحة وعم حب صادقة لله وللإنسان صورة الله ومثاله. نشكرك يا رب لأنك اخترتنا ودعوتنا لسعادة ملكوتك، ولأنك بتقوي ضعفنا وبتشدد وهننا بقوة ابنك الوحيد وروحك القدوس. نشكرك لأنك بعثت لنا ابنك الوحيد تيدلنا على الطريق إلك. إلك كل الشكر والتعظيم لأنك بتغفر كتير وبدون حساب، وبتسامح دون شروط. ومنشكرك كمان لأنك الطريق والحق والحياة، ولأنك الخلاص والفداء والسعادة الأبدية. منشكرك لأنك حبيتنا وتركت لنا ذاتك بالقربان غزة وقوة وطريق للحياة الأبدية. لك المجد، كل المجد والشكران، والله معكم.
قال له يرميها يلي
عشت السنان سحرني الرب بصوته طلع في أداء بالكاد قدرت اسمعته حكاني بصوته الدافي ودمع يرجف عشفافي قال لي روحي ما تخافي بتعيد الخطيئة بتعيد
بعدكم برفقتنا أصدقائنا وبعدنا نحن معكم عبر إذاعة تشن راديو وبرنامج صوت عمانوئيل. وقفتنا هلأ مع خينا جورج برشان. بالحلقات الماضية تحدثنا عن القديس متى وعطانا خينا جورج لمحة تاريخية عنه عن حياته وعن إنجيله وعطانا ضو أو بالأحرى ضولنا على كتير من أمور بتسهلنا قراءة إنجيل القديس متى وبتساعدنا على فهمه أكثر وبطريقة أفضل. بحلقتنا اليوم رح نبدأ مع خينا جورج بحديث عن القديس مرقس. مثل ما عملنا مع القديس متى يمكن من الأفضل أنه نتوقف أولاً عند حياته كشخص وعند إمكاناته كإنسان وفيما بعد نتطرق لكرازته ولعمله الرسولي يلي قام فيه ولكتابته. فالميكرو لألك خينا جورج تفضل.
شكرا كلود. أول شيء منقول سلام المسيح للجميع. مثل ما ذكرتي منبلش بشوي لمحة موجزة عن الرسول مرقس. أنا بعتبر الرسول مرقس محظوظ أكثر من غير رسول بعدة نقاط. منسميه نحن ناظر المسيح، يعني شاف المسيح وعاش مع المسيح وتابع عدة أحداث مع سيدنا يسوع المسيح. هو منه من 12 تلميذ بس هو من 70 رسول اللي أرسلوا ليبشروا بعد موت وقيمة سيدنا يسوع المسيح. على الأرجح أنه كان من عائلة ميسورة، معهم شوية أكتر يمكن من غيره المصاري، لا لأنه بيت بيولا الرسول مرقس هو العلي. مثل ما بنعرف انه هوني كان العشاء الاخير مع التلاميذ، وهو ايضا البيت اللي حصل فيه الظهور بعد القيامة اللي كانوا مجتمعين فيه التلاميذ بعد ما كانوا خايفين وظهر لهم المسيح. والحدث الاهم هو كمان البيت اللي صار فيه العنصرة بعد 50 يوم اللي حل الروح القدس على التلاميذ وبألسنة النارية اللي يتكلموا بألسنة متعددة ولغات مختلفة لتبلش الكريزي او لتبلش الكنيسة الكريزي من هذا الوقت. ومثل ما بنعرف انه انطلق وبشر الامم كلها سوا، وكان له نصيب مهم الرسول مرقس بهذا الحدث انه كمان هو كان من الذين بشروا. مثل ما بنعرف انه الاحداث المهمه اللي صارت قدامه والوقائع اللي صارت قدامه ساعدته كثير ليكتب الانجيل. يعني منه سامع او منه شخص من الاشخاص اللي نقل له الكلام، بل كان أكتر من الأشخاص اللي لمس واللي شاف واللي حس واللي تابع بدقة عدد أحداث. مرقس هو اللي كان كارز أهم الشغل اللي عملها، ونرجع نحكي هلأ بالتفاصيل كيف وصلت الأمور لهذا الحد. هو كارز الديار المصري، لهذا سبب الأقباط بيحبوه كتير، عنده معزة خاصة عند الأقباط. وهو يعتقد أنه لدقيقه كتير بالكتاب المقدس بيقولوا أنه هو الشاب اللي سئل من شبان بعتهم سيدنا يسوع المسيح وين بده ينعمل الفصح، لأنه كان عارف بنيته لمرقس أنه حابب يستضيف المسيح. بقى بوعتوا اثنين ليسألوه وقال لهم ايه انا الحلية كانت موجودة جاهزة لحتى يصير فيها الفصح. وهو نفسه كمان يعتقد انه بوقت اسلم سيدنا يسوع المسيح مثل ما نعرف التلاميذ كلها خافت، هو واحد من اللي خافوا كمان، وبما انه كان يعني مع التلاميذ ومع سيدنا يسوع المسيح كمشهور لحتى يقولوا انه هو واحد من الاشخاص اللي كان تابعينه، بقى شلح ثيابه وهرب. هو ذكرها بإنجيله مثل كعد إنه شغلي مستحي فيها، إنه هو نفسه كمان من الأشخاص اللي خافوا مثل ما خاف غيره. كمان شغلي مهمة بالنسبة للقديس مرقس، هو ما خلق بفلسطين. يعني إذا منعرف متى ويوحنا هني من 12 تلميذ، مرقس كان عايش مع المسيح أو عاش مع المسيح هذا الفترة، بس ما خلق بفلسطين، خلق بليبيا، خلق بالمدن الخمسة الكبرى اللي بيعتبروا بهداك الوقت ليبيا، بسموهن بنتابوليس، هي تقريبا منطقة بين ليبيا وبين تونس بالوقت الحالي. اسم بيو أرستوبولوس اسم يوناني، واسم أمه مريم اسم يهودي، يعني كانت من أسرة يهودية. يعتقد أنه تشتتوا بهداك الوقت وكانوا عايشين بليبيا، وحصل كمان اضطهاد روماني بهذا الفترة، انجبروا أنه يرجعوا من ليبيا على فلسطين ليعيشوا بفلسطين، وكانوا الهيئة ميسورين، بقى اشتروا بعتقد بيت، وكان في علية، لأنه العلية كانت شيء مثل أنه
حكر على الميسورين،
على الميسورين مثل شغلي فوق البيت الأساسي بيقدر يتوسع البيت، ما كانش في مثل هالأيامات أنه عدة طوابق. بقى عاش مع المسيح مثل ما قلنا، وبلش الخدمة تبعه مع واحد من تلاميذ المسيح اللي هو برنابا، اللي بيكون خاله. يعني هذه شغله كمان كتير مهمة، إنه خاله للرسول مرقس برنابا. أول قصة تبشيرية كان مذكورة بعدة مطارح بسفر أعمال 12 و13، إنه بولس وبرنابا كانوا بأول رحلة تبشيرية، وكان معهم هو مرقس. بقى مرض بنص الطريق واضطر إنه يرجع على فلسطين. بقى بالرحلة الثانية اللي كانوا بدهم يعملوها، كان صار في مثل شوية نقاش بين بولس وبين برنابا إنه ما رح ناخده معنا مرة تانية. بقى كان بولس يقول لا، برنابا يقول إيه. بقى بالنهاية قرروا إنه بولس يرافق سيلا بهذا الوقت، ومرقس يرافق برنابا. يعني بهالشغلة انقسموا اثنين، بولس راح على أوروبا وبرنابا ومرقس راحوا على أبروس. بقى كمان هذه ساعدت حتى أنه يصير في تبشير أكتر بمناطق كتير مختلفة، وهذه بعتقد أنا كمان قدرة إلهية، أنه مثل ما ذكرنا قبل بشوي قبل الهواء، أنه كان ينبعثوا اثنين اثنين لحتى تزيد الكرازة وتصير تزيد التبشير بالمناطق اللي كانوا يروحوا لها. بعد ما راح لأبروس يعتقد أنه راح لأوروبا، وبما أنه هو أصله من ليبيا كمان رجع نزل على ليبيا وبشر بمنطقة أفريقيا. وفي قصة مشهورة بحب أذكرها، بعد ما فات على ليبيا ورجع راح على مصر، أول ما فات على مصر صار معه حدث أنه الحذاء تبعه انخلع، وسأل عن مين لحتى يقدر يزبط له إياه، فوصل عند سكاف من الأقباط، والسكاف هو عم يقطب له الحذاء تبعه، جرح أصبعه. بقى بلغته القبطية بهداك الوقت بيقول بمعنى انه باسم الله الواحد. اخذ هيدي مرقس كمدخل لانه يقدر يبشره، يبلش يبشر فيه، وبشر. هذا بيكون اول شخص اسمه انيانوس، اول شخص قدر بشره وعائلته امنت بالمسيح. والمهم هون انه كان اول بطرك بعد الرسول مرقس على مصر، والتسلسل كضل ماشي من هداك الوقت لحديث هلا. بعتقد البابا الحالي اليوم هو رقمه يمكن 118. بقى التسلسل ضل ماشي من ايامات الرسول مرقس لانيانوس لحديت هلا، التسلسل ماشي بالكنيسه القبطيه. وهذا شغله كتير مهمه، انه الرسول مرقس له صفه وله مركز مهم كتير عند الاقباط. نتوقف شوي على انه وين بشر المصريين والأقباط بهذاك الوقت كان عندهم عطش كتير للإيمان بسيدنا يسوع المسيح، لأنه شعب عنده حضارة عنده ثقافة، كانوا عطشانين لحتى يعرفوا شو عم بيصير بهذا الوقت. بدي افتح شغلي بين هلالين هون، انه الخلاف اللي صار بين برنابا وبين بولس، يعني ما انه شغلي كتير مهم الناس اللي على بتوقف عليها، قديس بولس ذكر بعدة رسائل، برسالة الى تيموثاوس انه طلب انه يجي الرسول مرقس كمان الى اوروبا يزوره بالسجن، لانه كان نافع له بالكرازي، هذه مذكورة برسالته الى تيموثاوس. بالوقت نفسه ذكر بعدة مطارح كمان بآخر رسالة كولوسي، ذكر القديس مرقس إنه عم يخدم بعدة مطارح. وفي شغلة كمان نقدر نذكرها، وهذه كمان بتزيد إنه من حظه، الرسول مرقس كمان في عنده صلة قرابة للقديس بطرس، مرته للقديس بطرس، نحن نعرف إنه القديس بطرس كان مجوز لأنه في حماته كان في إلى قصة مميزة بالإنجيل، مرته للقديس بطرس بتكون بنت عم بيو للرسول مرقس. سو إذا منجي ملخص بالمجمل، الحظ اللي أنا ذكرته قبل بنقدر ننسبه لأنه خاله برنابا كان أول رحلة عنده مع القديس بولس، رجع راح لعند القديس بولس على أوروبا قبل وفاته، وعنده صلة قرابة مع القديس بطرس كمان، يعني كان تتلمس على إيد القديس بطرس. بقى كل هالأمور المهم فيها أنه المعلومات اللي جابها القديس مرقس كتير مهمة، اللي ساعدته لكتابة الإنجيل بشكل دقيق وبشكل مهم، واللي اعتبر من الأنجيل المهمة لهذا السبب، هو قانونيا هو واحد من الإنجيل الأربعة. هلأ كيف صار لآخر فترة من حياته للقديس مرقس؟ بعد استشهاد القديس بولس وبطرس سنة 67 قرر أنه يرجع لمصر ويبشر، خصوصا بالإسكندرية. بهذه الفترة المنطقة كانت مثل ما قلنا محكومة كلها من الرومان، وهو الكتب هو للرومان خصوصا القديس مرقس. لما وصل على مصر الرومان كانوا حاكمين، وكان ألاف من الألاف الأشخاص اللي كانوا بلشوا يؤمنوا بالديانة المسيحية، فكانوا قلوا بالمرصاد وكما شو، وميته كانت كتير محبزة مثل باقي الرسل، ربطوا له ورقبته بحصان ومسحوا فيه كل أرض إسكندرية، يعني دمه مسح كل مدينة إسكندرية، فرسها جسمانه بالإسكندرية، يعتقد سنة 68 بعد المسيح. بقى الكتابة الإنجيل، خلينا نتوقف عندها شوي، في شوية أقاويل بتقول إنه الكتب بأواخر الخمسينات أو بأوائل الستينات، حتى في بعض الأشخاص بتقول حتى بلش الكتاب تبعه بأواخر الخمسينات بين 45 بالخمسين. اللي بنعرفه على الأكيد أنه كتب باللغة اليونانية، هو الشبيه القديس بولس لأنه بيعرف كان يحكي يوناني، وأكيد بيحكي أرامي لأنه معلم، أهله ميسورين قدر يكون معلم. و المطرح اللي كتب فيه في كتير أقوال بتقول يا بمصر أو بليبيا أو حتى بأوروبا انكتب، بس على الأرجح لأنه قعد فترة كتير طويلة بمصر، الكتاب الإنجيل كتب بمصر. وهذه كمان شغلة كمان بياخدوها الأقباط، شغلة كتير مهمة بالنسبة لهم، إنه الإنجيل انكتب حتى بالأراضي المصرية. معنى كلمة مرقس هي المطرقة، فهو كان صلب مثل الصخر، قدر يروض الرومان ليقدروا يؤمنوا بشكل سليم رغم تكبرهم وعظمتهم وجبروتهم بسيدنا يسوع المسيح. ولقب أيضا بيوحنا، منشوفها هذه بأعمال الرسل 13، وكلمة يوحنا تعني الحنون، كان صلب وحنون بنفس الوقت، ليركز على بإنجيله على السلطان، سلطان سيدنا يسوع المسيح، وأيضا بيشرح بشكل دقيق حنان المسيح. فاللقبين نستطيع أن نقول أسماء على مسمى، صلب كالمطرقة مرقس، وحنون كيوحنا.
إن شاء الله أصدقائنا تكون حلقتنا عجبتكم، وإن شاء الله المواضيع اللي تناولتها فقراتنا تكون نالت أعجبكم. بحب أختم لأنه تمحور حديثنا بهالحلقة عن المرة الخاطية وعن التوبة وعن الغفران. خلونا سوا نصلي في صلاة حلوة كتير كتبها البابا شنودة، بحب إنه صليها أنا وياكم. الصلاة بتقول: اللهم اغفر لي أنا الخاطي، لأني لا أستطيع أن أرفع عيني إليك، لأني أخجل من أجل كثرة آثامي. اللهم لا تحسب علي آثامي، بل اصنع معي رحمة في ملكوتك. اللهم إني أتضرع إليك وأسألك من أجل نفسي وجسدي البائسين، أعطني أن أصنع إرادتك ولترشدني رحمتك. أيها الرب الإله، اغفر لي خطاياي واستر على آثامي، نجني من غضبك. ماذا أقول حين مثولي بين يديك حين تحاكمني؟ يا يسوع المسيح، دبرني واسترني. ضع سلامك واسمك القدوس علي أيها الرب الساكن في السماوات، لتدركني رحمتك وتسترني. لا تسلمني بيد العدو، إني ألقيت كل اهتمامي عليك أيها المسيح ابن الله، فلا تتركني عنك. إذا ملت إلى الشر لا تتركني ولا تدعني أسير حسب شهواتي الرديئة. لا تدع تبكيتي ليوم دينونتك العظيم، لا تقضي علي كاستحقاق خطاياي. أستر فضيحة عري أمام منبرك المرهوب، طهرني كي لا يوجد دنس في نفسي بين يديك. أيها الإله محب البشر، حصن نفسي بدمك الكريم. اللهم اضبط أهواء الخطية التي في بخوفك، وأيقظني من سنة الغفلة التي تنتج من نبع الخطيئة الرديء، واحفظني من الضلالة. اجعل ملكك الطاهر طاردا عني كل تجديفات الخطية. أهلني لأن يجد روحك هيكلا فيا. هب لي أن تسبحك نفسي وروحي كل أيام حياتي. اللهم استجب لي ككثرة رحمتك، واقبل مني صلاتي وابتهالي بين يديك. نجني لكي لا أخطئ إليك، واعطني سبيلا أن أصنع مشيئتك. لا تنزع نعمتك مني وتبعدني من معونتك. احفظني لك هيكلا مقدسا، طهر قلبي ولساني وجميع حواسي، انتزع مني القلب الحجري وأنعم علي بقلب منسحق لأتضرع أمامك. لا ترفضني بما أنك دعوتني لأني عاجز جدا لأجل خطاياي. ارحمني يا من له سلطان الرحمة، اجعلني مستحقا أن أباركك كل الأوقات إلى النفس الأخير. آمين.
توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب، عودوا إلى الحب فالخارج عنه غريب.
www.voiceofemmanuel.org.
من عمق آثامي دعوت، أنصت إلى صوتي دعاء، أنا غير وجهك ما رجوت، ملقاه مأدبة رجاء. توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب، عودوا إلى الحب فالخارج عنه. من حنانك قطرة يتحول القفر عود، أو أعطي عيني دمعة في حوضها طفلان أعود. توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب، عودوا إلى الحب فالخارج عنه غريب.
www.voiceofemmanuel.org.
وإذا استبد بي الخجل أو أبكم العار فمي، نبضات حبك فالتزل حتى النهاية فيه.